التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وصحيتم بالخير يا وقت المستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم وندعوكم لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع نشرة الأخبار التي يعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. جرت اليوم الجمعة مراسم تشييع عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بحضور الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكبار المسؤولين العراقيين وبمشاركة آلاف المواطنين. وأعرب الرئيس طالباني في نعي الحكيم عن الثقة بأن الفراغ الذي تركه ستملأه قوى الشعب العراقي الحية من أجل التآزر والتوافق والعمل المشترك بحسب تعبيره. المالكي من جهته أشاد بدور الحكيم في بناء دولة المؤسسات بعد سقوط النظام السابق.
ولما سقطت الدكتاتورية كنت في طليعة الذين تصدوا للمسؤولية الكبرى في عملية بناء العراق، في عملية تأسيس العملية السياسية وتشكيل دولة المؤسسات.
كان عبد العزيز الحكيم توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 59 في أحد مستشفيات طهران بعد صراع مديد مع مرض السرطان. قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جورج كيسي اليوم الجمعة إنه يتوقع أن ينخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى نحو 50,000 في مثل هذا الوقت بحلول العام المقبل. وكان الجنرال كيسي يتحدث خلال زيارة قصيرة قام بها اليوم لميناء الشعيب الكويتي الذي سيقوم بدور رئيسي في رحيل القوات الأمريكية من العراق. الجنرال كيسي قال إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان تصاعد أعمال العنف مؤخرا في العراق سيؤثر على استراتيجية سحب القوات. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير اليوم الجمعة إنها طالبت إيران بالكشف عن طبيعة نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم وطمأنت العالم بأن طهران لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية وموجه لتوليد الطاقة الكهربائية. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها أن هناك عددا من القضايا التي تتطلب إيضاحا لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية في برنامج إيران النووي. التقرير أشار أيضا إلى أن سوريا لا تتعاون تعاونا تاما مع الوكالة لاستجلاء تساؤلات عن مفاعلها النووي الذي قصفته إسرائيل في عام 2007. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة أن على الفلسطينيين أن يعملوا بجبهة موحدة للمساعدة في إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط. وأعلن بان في مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا أن مما له أهمية بالغة أن يوحد الفلسطينيون صفوفهم وأن يكونوا قادرين على إجراء هذه المحادثات. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مبادرة السلام العربية تشكل أساسا صالحا للمفاوضات، ولكنه أضاف أننا نثمن أيضا المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. انتقد رؤساء دول أمريكية الجنوبية اليوم الجمعة مشاريع الولايات المتحدة لإقامة قواعد عسكرية في كولومبيا، وأعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز خلال قمة أمريكا الجنوبية في الأرجنتين أن هذه القواعد تأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة للهيمنة على العالم. ودعا الرئيس البوليفي إيفو موراليس الرؤساء الاثني عشر المشاركين في القمة إلى توقيع بيان مشترك ضد القواعد، فيما أعرب رئيس أوروغواي تاباري فاسكويز عن احتجاجه على الاتفاق الوشيك بشأنها. وقالت وكالة فرانس برس أن بلدانا لا تناصب الولايات المتحدة العداء مثل البرازيل والأرجنتين وشيلي ترى هي أيضا في تعزيز الوجود العسكري الأمريكي تهديدا للاستقرار الأقليمي. قالت مصادر الشرطة أن اثنين من المسلحين الششان فجرا نفسيهما اليوم الجمعة للإفلات من قبضة السلطات، وأن ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة مدنيين أصيبوا في الحادث. وهذا ثالث تفجير انتحاري تشهده الششان في غضون أسبوع، ويأتي في إطار موجة متصاعدة من أعمال العنف في منطقة شمال القوقاز ذات الغالبية المسلمة. الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف دعا اليوم إلى تنفيذ برامج واسعة لإبعاد الشباب عن الانضمام إلى المتمردين الششان. أعلنت قوات التحالف في أفغانستان أن جنديا أمريكيا قتل اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته شرقي البلاد، وأكد متحدث باسم الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين العزاء في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تتابعون فيها النجف تستعد لاستقبال جثمان الحكيم. في الذكرى 21 لعمليات أنفال بهدينان مطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لصحف القاهرة الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، صادقت الحكومة العراقية الأربعاء الماضي على توصية لجنة تعديل مشروع اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا بخصوص المياه المشتركة، وتحديدا الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات وفق المعايير الدولية. تأطير النسبة المائية التي تطلقها تركيا إلى العراق بإطار قانوني وشرعي عبر الاتفاقية العراقية التركية يراه مختصون ضروري جدا لضمان حصة العراق من المياه وعدم تجدد خلاف مائي مع الجارة تركيا. خالد وليد والتفاصيل.
بعد الاعتراضات التي تباينت بين أعضاء مجلس النواب على الاتفاقية العراقية التركية كونها لم تضمن حصة العراق المائية، صادق مجلس الوزراء على تضمين الاتفاقية العراقية التركية بندا يحدد الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات بانتظار مصادقة الجانب التركي على المسودة المعدلة للاتفاقية ليقرها مجلس النواب العراقي. كما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر:
مجلس النواب رفض المصادقة على اتفاقية ما لن تتضمن بند يعني يضمن به الحكومة التركية حصة عادلة من مياه العراق. فمجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة هذا الرأي أو المقترح من مجلس النواب، واللجنة أوصت في أن يكون هناك بند بالاتفاقية أنه يلتزم الطرفين يعني العراق وتركيا في أنه يوصل إلى اتفاق تفصيلي يضمن حصة عادلة للعراق من المياه على وفق قواعد القانون الدولي والمعايير المعتمدة في العالم بضمان حصة للدول الشاطئية من مياه الأنهر الدولية. بس هذا الناس مثل ما تعرف أنه هاي اتفاقية دولية يعني مع تركيا، فمفروض الآن على الحكومة أن تذهب إلى الجانب التركي وتطلب منه الموافقة على تعديل الاتفاقية بما يؤدي إلى إدخال هذا النص، وإذا وافقت الحكومة التركية يعاد إلى مجلس النواب للمصادقة.
لجنة المياه والزراعة والأهوار البرلمانية أكدت أن الجانب التركي موافق مبدئيا على التعديل الذي اقترحه مجلس النواب العراقي، كونها تطلق حاليا ما يقارب 530 متر مكعب من المياه إلى العراق، كما أوضح عضو اللجنة لطيف حاجي حسن.
التغيير شنو؟ أنه هسه هذه أصبح بشكل بروتوكول ووصل إلى حد التوقيع، والبند يضمن أنه كمية المياه اللي يجب أن تتدفق مو أقل من 450 متر مكعب في ثانية، وهذا ما يكفي لمناطق الوسط والجنوب.
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في تأطير النسبة المائية التي تطلقها تركيا إلى العراق بإطار قانوني وشرعي عبر الاتفاقية العراقية التركية، حتى يضمن العراق عدم تجدد خلاف مائي مع جارته تركيا، بحسب أستاذ العلوم السياسية سعد العزاوي.
العراق يطالب على الأقل ب 500 إلى 580 متر مكعب ثاني. دمج أو جعل قضية المياه ضمن قضية الاتفاقية العراقية التركية كانت التفاتة جميلة، ولا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا. بالعكس من مصلحة تركيا أن تكون هنالك اتفاقات مكتوبة.
وكانت الاتفاقية العراقية التركية قد جوبهت في وقت سابق باعتراضات ورفض من قبل مجلس النواب نتيجة لعدم تضمينها بندا يتعلق بالمياه التي تطلقها تركيا إلى العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، جرت صباح الجمعة مراسيم تشييع وطنية رسمية في مطار بغداد للسيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي الذي وافته المنية الأربعاء الماضي في إيران. يأتي هذا فيما تستعد مدينة النجف لاستقبال جثمان الراحل وسط إجراءات أمنية مشددة وتحضيرات، حيث أعلن مجلس محافظة النجف يوم السبت عطلة رسمية، كما أعلنت الحداد العام في المحافظة لمدة أسبوع. المزيد من التفاصيل حول هذه الاستعدادات وردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
ولد رحيل السيد عبد العزيز الحكيم ردود أفعال كبيرة لدى الشارع النجفي على كافة المستويات الدينية والشعبية والرسمية، وكان الحكيم قد توفي عن عمر يناهز 60 عاما خلال فترة علاجه في جمهورية إيران الإسلامية بسبب مرض عضال. فعلى المستوى الديني أصدرت المرجعية الدينية في النجف عدة بيانات نعت فيها وفاة السيد عبد العزيز، معزية عائلته والشعب العراقي والشارع النجفي خصوصا، بوصفه شخصية دينية وسياسية ذات تأثير على مجريات الأحداث السياسية في البلاد. ويشير مسؤول المكتب الإعلامي لمقر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النجف السيد عبد اللطيف العميدي أن رحيل الفقيد ولد فراغا كبيرا على الساحة السياسية العراقية.
الحقيقة فقدت الساحة السياسية العراقية علما من أعلامها ورمزا من رموزها، ألا وهو العلامة المجاهد السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد والراعي والمتابع للعمل السياسية الجديدة في العراق. بالتأكيد سوف يخلف رحيله فراغا كبيرا في الساحة السياسية، لأنه وكما يشهد الجميع من السياسيين العراقيين كان يمثل حلقة الوصل، كان يمثل جهة الاعتدال والوسطية، فكان يعمد دائما على التوفيق التوفيق بين الآراء السياسية بين الأطياف في الشعب العراقي.
لكن العميدي استبعد أن يؤثر رحيل الحكيم على التحالف الأخير الذي أقامه المجلس مؤخرا مع عدد من الكيانات السياسية الأخرى من داخل وخارج الائتلاف العراقي الموحد، مؤكدا وجود السيد عمار نجل السيد عبد العزيز الحكيم في إكمال المسيرة السياسية.
هذا الائتلاف لا يتأثر إن شاء الله برحيل سماحة السيد، لأنه هو الذي كان يرعاه وهو الذي كان يشرف على بنود الاتفاق الذي تم بين الأطراف التي شكلت هذا الائتلاف. فأستبعد أن يكون هنالك تغيير بالتحالفات وتغيير بالتسمية والتوافقات والمشاورات التي تجرى إن شاء الله بعد انتهاء مراسيم الوفاء.
أما على المستوى الشعبي فقد أبدى عدد من المواطنين حزنا شديدا على رحيل الحكيم وعدوه خسارة كبيرة للشعب العراقي.
تأكيد ذلك الرجل ربما سيحدث بعد وفاته فراغا على الساحة السياسية، لأن ليس هنالك من يمثل شخصيته إلا القليل القليل.
إنها خسارة خسارة كبيرة من الصعب علينا أن نعوضها.
وعلى المستوى الرسمي أعلن مجلس محافظة النجف الحداد لمدة 7 أيام على روح الحكيم، فضلا عن إعلان يوم غد السبت عطلة رسمية في عموم دوائر المحافظة. وأشار عضو المجلس لؤي الياسري أن رحيل الحكيم يعد غياب شخصية وطنية لا يمكن التعويض عنها.
بالحقيقة بالنسبة لسماحة السيد الحكيم هو حقيقة خسارة كبيرة للساحة السياسية العراقية، وكانت له البصمة الواضحة والدور الكبير في الخلاص من حكم الطاغية صدام حسين بمساعدة رفاق دربه في كل الأحزاب الوطنية والإسلامية والديمقراطية، لذلك هذا الأمر حقيقة أثر في نفوس العراقيين بصورة خاصة.
فيما أكد الياسري على اعتباره مسؤول اللجنة الأمنية في المجلس وجود خطة أمنية وضعت استعدادا لاستقبال موكب تشييع جثمان الحكيم.
يوم أمس أيضا كان هناك اجتماع أمني موسع مع قادة الأجهزة الأمنية في الساعة 11 ليلا، تمثل بقيادة الجيش في النجف وكذلك الشرطة والأجهزة الاستخبارية والأمنية والأمن الوطني والدفاع المدني والمرور وكل القوى الساندة في الخطة الأمنية. تم وضع البصمات النهائية للإجراءات الأمنية التي سوف تتخذ في محافظة النجف الأشرف. كما تعلمون أنه موكب التشييع سوف يكون يوم غد إن شاء الله في محافظة النجف الأشرف، والمجلس العزاء الرئيسي سوف يكون أيضا في محافظة النجف الأشرف، وتم تحديد الأماكن، أماكن التشييع وأماكن العزاء، لذلك تم تهيئة كافة المستلزمات الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.
وأفادت معلومات من مصادر مقربة من عائلة الحكيم أن موكب التشييع سيصل مساء اليوم إلى مدينة كربلاء، ثم يشيع غدا فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدينة النجف ليدفن في مثواه الأخير بجوار قبر أخيه السيد محمد باقر الحكيم في وسط المدينة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحادية والعشرين لعمليات الأنفال التي قام بها النظام السابق في منطقة بهدينان وراح ضحيتها ألاف المواطنين، طالب ذو الضحايا الحكومة العراقية بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمت بالإعدام على وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وعددا آخر من قادة الجيش السابق لتورطهم في حملة الأنفال. مطالبات ذوي الضحايا جاءت خلال فعاليات عديدة أقيمت في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان وافانا بالمتابعة التالية.
أي برجيني من الذين شهدوا هذه العمليات بأم عينيه وأحد الأشخاص الذين أدلوا بشهادتهم في قضية الأنفال؟ أيوب أكد لإذاعة العراق الحر أن قريتهم قد دمرت بالكامل وأسقطت عليها أكثر من 15 قنبلة، داعيا الجهات المسؤولة في العراق إلى ضرورة وضع هذه المأساة داخل المناهج الدراسية كي لا تتكرر في المستقبل. إنني أدعو جميع المعنيين بهذه القضية أن يهتموا بضحايا الأنفال وأن يدخلوا هذه المأساة ضمن المناهج الدراسية لكي يعتبر منها الأجيال القادمة. هيلين إسماعيل وهي من أهالي قرية جونكوسا التي فقدت جميع أفراد عائلتها في هذه العمليات.
برامج فقر أوجي يعني كروي أوجي أنفال ياتشو يعني بابي منه جوع يادوي أوجي بخوي كجوا يعني تشتكي نداي حتى أنه كنا عارضنا.
هنالك دعم من قبل الحكومة لذوي المؤنفلين، لكن يجب أن يكون هذا الدعم مستمرا لأننا فقدنا أهالينا ولم يبقى لنا شيء في هذه الحياة. من أبرز المشاكل التي خلفتها هذه المأساة على ضحاياها العدد الكبير من الأرامل والأيتام الذين ما زالوا يعانون من هذه المآسي بحسب قول الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن.
لقد مر سنوات كثيرة أي الأطفال الرضع الذين كانوا في عمليات الأنفال أصبح الآن هم شباب، ولكن المشاكل التي يعانون منها هم المسنين الذين يعانون من مشاكل كثيرة لأنهم فقدوا أبنائهم فقدوا أولادهم، ولا يوجد أحد أن يهتم بهذه العوائل. لذلك على الحكومة تلبية احتياجاتهم.
ولكن الجانب الأكثر تأثيرا هو الجانب النفسي لضحايا الأنفال بحسب قول الدكتور صابر زيباري أستاذ علم النفس في جامعة دهوك.
بلا شك راح يكون هذه المأساة وهذه الكارثة الإنسانية أثار نفسية سلبية كبيرة على المصابين بالأنفال وعلى الذين شاهدوا وسمعوا بهذه الكارثة الإنسانية الكبيرة في ذلك الوقت، حيث أن المصابين أصابوا بالقلق ثم خوف من الآثار اللي ناتج عن الأنفال، وبالتالي أصبح الإنسان في حالة اضطراب وصراع نفسي مستمر بين ما يحس بها من ظلم ومن عدوان أنه هذا إنسان بريء لم يكن له علاقة بأي مأساة تستحق هكذا عقوبة أو هكذا تعامل.
وإحياء لمناسبة قيام هذه العمليات في منطقة بهدينان أقام مركز الأنفال في دهوك احتفالية تضمنت قراءة عدد من الدراسات والكلمات وفتح معرض لصور ضحايا الأنفال بحسب قول أيوب نسري مسؤول العلاقات في المركز الذي دعا إلى ضرورة تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بهذه القضية. في هذه المناسبة نجدد دعوتنا إلى ضرورة تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقضية الأنفال الأنفال وعلى رأسهم علي الكيماوي. يشار إلى أن عمليات الأنفال السيئة الصيت قد بدأها نظام صدام المخلوع في منطقة بهدنان في 25 من آب في العام 1988، وراح ضحيتها أكثر من 2000 شخص ودمر فيها 660 قرية تابعة لمحافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تصدر صحف القاهرة العزاء الذي أقامته السفارة العراقية بالقاهرة لضحايا أعمال الإرهاب في العراق، وفاصل جديد في العلاقات العراقية السورية بعد شروط بغداد تسليم مطلوبين أمنيا لتطبيع العلاقات، وتشير إلى استعداد نجل الراحل عبد العزيز الحكيم لخلافته. قالت صحيفة الجمهورية أن السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية مثل الحكومة المصرية في تقديم واجب العزاء بمقر السفارة العراقية بالقاهرة في ضحايا التفجيرات الأخيرة في العراق. وقال صلاح أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أجرى اتصالا هاتفيا مع هشيار زيباري وزير الخارجية العراقي لتعزيته وتأكيد استنكار وإدانة مصر لهذه التفجيرات والأعمال الإجرامية التي تحاول النيل من استقرار العراق. وأضاف أن الوزيرين وافقا على تأجيل انعقاد اللجنة الوزارية المصرية العراقية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يومي 8 و9 من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن التحضير لانعقاد اللجنة يجري على مختلف الجهات. في سياق آخر، تشير الأهرام إلى إعلان عمار الحكيم نجل الراحل عبد العزيز الحكيم استعداده لخلافة والده في رئاسة المجلس، وذلك في حال ما إذا تلقى طلبا بذلك من المجلس. وتقول الصحيفة المصرية أن الحكيم من القادة الرئيسيين في المنفى للمعارضة ضد نظام صدام حسين الذي شن حربا مدمرة على إيران بين العامين 1980 و1988 بعد معاناته من سرطان الرئة طوال 28 شهرا. وفي الوقت نفسه أعلن إقليم كردستان العراق الحداد العام لثلاثة أيام إثر وفاة الحكيم. ونقلت الصحيفة عن مسعود برزاني رئيس الإقليم إن رحيل الحكيم أدى إلى فقدان مدافع قوي عن العراق الجديد. في سياق آخر، تنقل الأهرام المسائية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن بلاده اشترطت على سوريا تسليم مطلوبين متورطين في تنفيذ هجمات داخل العراق لمواصلة العلاقات مع دمشق. وقال الدباغ إن العراق سلم قائمة المطلوبين عدة مرات إلى دمشق لأنهم يراوغون في الإجابة، لذلك لن نقبل أي مماطلة. وتركز الصحيفة المصرية على تأكيدات الدباغ أن العلاقات مع سوريا وصلت إلى مفترق طرق، إما أن تختار الحكومة السورية علاقات جيدة مع العراق أو تختار حماية أشخاص يستهدفون الأراضي العراقية. أخيرا، تقول مصر اليوم المستقلة إن الرئيس العراقي جلال طالباني حتى مقاتلي حزب العمال الكردستاني على قبول السلام مع تركيا وإلقاء أسلحتهم، مشيرا إلى أن هناك فرصة تاريخية أمام الأكراد كي يكونوا جزءا من المجتمع التركي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.